أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. أخي الكريم، نحن غالبا ما نؤجل تكريمنا للإنسان حتى يموت الإنسان، لكن لابد أن نعرف أن وردة واحدة في الحياة تساوي كل أكاليل الزهور بعد الموت. كلمة حب ومدح وشكر واحدة في الحياة تساوي كل مراثي العالم بعد أن تنتهي الحياة. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة منحصرة في إنجيل يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو كآبة السبت، كآبة السبت. أما مقطع الدراسة فهو إنجيل يوحنا الأصحاح 19 الآيات 38 إلى 42 ليس إلا. في طريقنا للمدرسة أحد الأيام دخلنا أبنائي وأنا في مناقشة عميقة. ابتدأت المناقشة بالتعبير عن الأحباء الذين هم الآن في السماء، ثم فاجأني أحد الأبناء بهذا السؤال. قال: بابا، هل كنت مطيعا لوالديك في نشأتك؟ ظننت لابد أن يكون هذا السؤال سؤالا ماكرا، فإن قلت لا يا بني كنت طفلا فاسدا أكون قد أعطيته تصريحا للخطأ والعصيان، وإن قلت نعم بالتأكيد كنت طفلا مطيعا أكون قد كذبت، وهم لابد يتحققون من الأمر ويكتشفون أني كذبت. بصراحة لم أكن أعلم ما علاقة هذا السؤال بالموت. وبينما أنا جالس أفكر وأقود سيارتي وأزن إجابتي، لأني لا أريد أن أكذب ولا أريد أن أعطيه الحرية للعصيان، نفس الابن قال ثانية: أنا أسأل لأن ليس علينا أن نخشى موتك إن كنت مطيعا لوالديك، لأن الكتاب المقدس يقول: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. لو كنت مت صغيرا لكان علي أن أقدم بعض التبريرات لأبنائي. من الصعب، قلت في نفسي، أن يكون لنا أب واعظ، لكن غالبا من الأصعب أن يكون لنا ابن واعظ. لذلك أسرعت وقمت بتغيير الموضوع. أبنائي كانوا يتعلمون ما تعلمه أكثرنا سابقا: الحياة لن تدوم، الموت حدث مقرر في كل تقويم، نحن فقط لم نخبر عن التاريخ ولا الساعة. وقد لاحظت ليس فقط في عائلة الصغيرة بل أيضا في عائلة الكنيسة أن الموت دائما يأتي بشكل مفاجئ. قضية العمر لا تهم ولا حتى قضية المرض، الموت يغزو ويأتي سريعا. لا يهم مقدار الوقت الذي نظن أننا أمضيناه مع حبيبنا، هناك دائما أشياء لم تتم ولم تقال. الواقع أننا لا نستطيع أن نكون مستعدين بشكل كامل لموت أحدهم. ربما يكون الألم الأكثر دواما والمرتبط بالموت هو الذكريات الموجعة للمحبة التي لم يعبر عنها أو التي لم نظهرها. فنحن غالبا ما نؤجل تكريمنا للإنسان حتى يموت الإنسان، لكن لابد أن نعرف أن وردة واحدة في الحياة تساوي كل أكاليل الزهور في العالم بعد أن يموت الإنسان. كلمة حب ومدح وشكر وتكريم واحدة في الحياة تساوي كل مراث العالم بعد أن تنتهي الحياة. هذا الصباح سوف أقدم لكم رجلين اثنين، رجلين لاحقهما فشلهما في الاعتراف بالمسيح علانية إلى أن علق المسيح على الصليب ومات. من الناحية العملية قصتهما سوف تتحدانا لكي نصرح نحن بمحبتنا الآن ونحن أحياء بعضنا للبعض، والأهم أن نعترف الآن ونصرح بمحبتنا وإخلاصنا للمسيح. لكن قبل أن نتقابل مع هذين الرجلين دعونا نشق طريقنا من موقع الصلب حتى البستان حيث أعدت ترتيبات الدفن. نفتح إلى إنجيل يوحنا إذن الأصحاح 19 ونقرأ الآية 31. فهناك ملاحظات أود أن ألفت انتباهك إليها قبل أن نحضر عملية الدفن. مكتوب: ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما. قد تتذكر معي من دراسة سابقة تحليلي بأن المسيح كان قد صلب يوم خميس وليس يوم جمعة، ذلك أنه في ذلك الأسبوع كان هناك سبت عظيم أو سبت الفصح، وكان ذاك يوم جمعة، ثم تبعه يوم السبت السبت العادي. وهذا يسمح للمسيح بأن يظل في القبر لمدة 3 أيام و3 ليالي كما سبق وتنبأ. نواصل القراءة من إنجيل يوحنا مع الآية 32. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه، وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. أصدر بيلاطس أمرا، بيلاطس الحاكم: كسر سيقان المدانين يؤدي بهم إلى الانزلاق من على مقعد الصليب، وبالتالي يكونون غير قادرين على أن يدفعوا أنفسهم إلى فوق ليلتقطوا نفسا قد يكون الأخير، وهذا بالتالي يؤدي إلى الاختناق ومن ثم تموت الضحية. لم تكن عملية الصلب الرومانية على هذه الطريقة عادة، فعادة ما تترك الضحية بمفردها كي تموت ببطء، وبعضهم قد يعيش لأسابيع يعانون من حر النهار ومن برد الليل، يتعذبون من العطش والجوع، وفي كثير من الأحيان لا يتم حتى دفنهم. كانوا ببساطة ينزلون من على الصليب ويتركون للحيوانات المفترسة تفترسهم. ومن المرجح أن الرابية التي نسميها الجلجثة كانت مليئة بالعظام، لكن ناموس اليهود كان مختلفا كما هو مسجل في سفر التثنية الأصحاح 21 والآيتين 22 و23، حيث نقرأ: وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة، فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم. بسبب هذا الأمر السنهدريم، أي محكمة إسرائيل العليا، كانت في الواقع توفر قبرا للذين لاقوا عقوبة الموت ولم يكن لهم قبر يدفنون فيه، لذلك صدر الأمر بكسر سيقانهم. المثير في الأمر أن الجنود نفذوا الأمر كما أخذوه، إلا أنهم لم يعاملوا يسوع بنفس الطريقة، عاملوه بشكل استثنائي لا يصدق. العددان 32 و33 يوضحان بأنهم كسروا سيقان اللصين الأول والثاني، لكن لما رأوا يسوع قد مات لم يكسروا ساقيه. بالواقع مهمتهم كانت محددة بكسر السيقان، قرار الامتناع عن الكسر لم يكن لهم، لم يكونوا أطباء. لكن ماذا فعل هؤلاء الجنود؟ التفاصيل ليست لدينا، لكن يمكننا أن نتكهن بأنهم شاهدوه بحثا عن تنفسه، لاحظوا لونه، ثم نظروا بعضهم إلى بعض وقالوا لقد مات، مات بالفعل. بعد ذلك ربما قال أحد الجنود دعونا نتأكد، وكما تخبرنا الآية 34، لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء. لقد نشبت الحرب حرفيا في قلب المسيح، فإن لم يكن قد مات بأي فعل آخر يكون قد مات الآن. لكن بسبب احتمال وجود من يتساءل، لماذا عصى هؤلاء الجنود الرومانيون القساة أمرا من قائدهم الأعلى؟ يسجل يوحنا السبب، يقول الآتي الآية 36، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه. إذن لماذا كان مهما ألا يكسر عظم من عظام المسيح؟ ذلك أن خروف الفصح والذي كان يذبح ويؤكل تذكارا لانعتاق إسرائيل من العبودية لم يكن مسموحا بتقسيمه بأي شكل كان. يسوع المسيح كان خروف الفصح، فهو التهم كالذبيحة النهائية الذي سيحرر مرة واحدة وإلى الأبد شعبه من قيود الخطية. ومثل كل الخراف التي سبقته لم يكن ليختبر كسر أي من عظامه، كانت طريقة أخرى لتصويره كالحمل الإلهي. الآية 37 تخبرنا بالآتي، وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه. بكلمات أخرى، في يوم من الأيام سيعرف المسيح، سيتعرف الناس إلى المسيح بفضل الحربة وآثار الحربة في جنبه. تتحدث التقارير الطبية عن تمزق القلب، فتحت ضغط شديد جسديا وعاطفيا يمكن للقلب أن يتمزق. وعندما يحدث هذا فإن الدم الذي في القلب يختلط بسائل آخر يحيط بالقلب، وبالتالي ينزل دم وماء. هذا الذي تم مع جسد المسيح عندما طعن جنبه لا بل قلبه بحربة الجندي. عندما كتب يوحنا هذا الإنجيل كانت هناك هرطقة عرفت بالغنوسية، والتي ادعت بأن يسوع لم يكن له جسد حقيقي من لحم ودم، وأنه لم يكن إنسانا حقيقيا. تقرير يوحنا التصويري الواضح لموت المسيح لا يترك أي مجال للشك في حقيقة جسد حرفي للمسيح ودم حرفي له. كان الله حرفيا قد تجسد في المسيح. علاوة على ذلك، لقد أوضح يوحنا أيضا أن يسوع قد مات، مات فعلا. انتشرت أخبار يومها وما زالت تصدق عند البعض حتى في أيامنا هذه بأن يسوع لم يمت فعلا. تدعى هذه نظرية الإغماء، بمعنى أن يسوع بكل بساطة كان قد أغمي عليه، وبذلك إذ ضعفت وظائف جسده إلى أدنى حد دفن، وفي برودة القبر استفاق، وهكذا لم يكن قد مات فعلا، وبالتالي لم تكن هناك قيامة. الرسول يوحنا يوضح يقول: والذي عاين شهد، وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم. تؤمن بماذا؟ لقد كانت حجة يوحنا ملزمة، حتى لا يوجد شك في أن يسوع هو الله في جسد حرفي، وأنه اختبر موتا حقيقيا. إن لم تكن هذه حقيقة فإيماننا باطل، ولا بد أن تكون هناك قيامة جسدية حرفية. إذن هناك موت جسدي حرفي لكي تكون قيامة جسدية حرفية. والآن في منعطف شديد الغرابة للأحداث، نتعرف على رجلين عند القبر. رجلان يظهران من خفيتهما. الرجل الأول هو يوسف، نقرأ عنه في الآية 38: ثم إن يوسف الذي من الرامة، وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع. الرجل الثاني هو نيقوديموس، لنكمل إلى العدد 39. مكتوب: وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا، وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منة. يوسف ونيقوديموس هما رجلان لا نعرف الكثير عنهما، ولكننا نعرف أنهما كانا ثريين ذوي نفوذ بارزين، وكلاهما كان عضوين في السندريم، محكمة اليهود العليا. في كل مرة يذكر يوحنا نيقوديموس فإنه يشير إلى حقيقة أن نيقوديموس هذا هو الذي أتى إلى يسوع ليلا، كان يخشى أن يراه أحد، ولكنه كان مؤمنا. كما أن هناك عددا من الإشارات إلى المسمى يوسف، فقد دعي في إنجيل مرقس في الأصحاح 15 والعدد 43 المشير الشريف، كتب عنه: مشير شريف، وكان هو أيضا منتظرا ملكوت الله. لوقا في أصحاح 23 يدعوه رجلا صالحا بارا. متى يقول في الأصحاح 27 عن يوسف: وكان هو أيضا تلميذا ليسوع. يضيف لوقا قائلا: لم يكن موافقا لرأيهم، أي المجمع، وعملهم. وإحدى الآيات الثاقبة التي تشير إلى يوسف ونيقوديموس وغيرهما توجد في إنجيل يوحنا الأصحاح 12 والعددين 42 و43. مكتوب: ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. لم يكن بطرس هو الوحيد الذي أنكر يسوع منذ ساعات قليلة، فها نجد عضوين في السنهدريم وغيرهم على ما يبدو ظلوا صامتين. جلس يوسف وجلس نيقوديموس كل على مقعده في المجمع، شاهد رجلا بريئا، رجل الله، يحاكم بتهمة ملفقة وفي النهاية يصلب، ومع ذلك لم يقولا أي شيء. كما يبدو عاش الرجلان لمجد الناس، عاشا من أجل استحسان على الأرض. أخي الكريم، لا تتوقع ولا أتوقع أنا أبدا أن ننال استحسان السماء، طالما أن استحسان الأرض هو الأهم بالنسبة لك ولي. لا يمكننا أن نحصل على الاثنين معا. لكن ما يشجعنا في حياة يوسف ونيقوديموس هو أن جبنهما خجلهما تحول إلى شجاعة وجرأة، مكتوب في إنجيل مرقس الأصحاح 15 والعدد 43. فتجاسر يوسف ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. ونيقوديموس الذي جبن كان قد أعد 100 منة من العطور، مزيج مر وعود، كان ناشطا في الإعداد رغم جبنه. اسمحوا لي أن أقدم بعض الملاحظات من خارج هذا النص، تابعوني لدقيقة ونلاحظ كيف تطلبت أفعال يوسف ونيقوديموس شجاعة غير اعتيادية. أولا، كان على استعداد لقبول الإزدراء والرفض. يجب ألا نخطئ، بمجرد أن يطلب أحد جسد المسيح من بيلاطس فإن العالم الديني سوف يغتاظ، وسيكون هذا الخبر الأول في الصحف. أعضاء السنهدريم في صف المجرم أو مرتدون في المحكمة العليا، ستكون المشاعر العامة مشاعر صدمة، مشاعر تكذيب. كيف ليوسف ونيقوديموس أن يصنعا للمسيح جنازة ملكية؟ مكتوب في الآيتين 39 و40. وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منة، فأخذا جسد يسوع، المقصود هو ويوسف، ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عاد أن يكفنوا. هذه الأطياب كانت تعبر عن ثروة الإنسان. هل تتذكر مريم عندما سكبت طيب مماثل من قارورة على قدمي السيد المسيح؟ واعترض يهوذا وقدر أن هذا يساوي أكثر من 300 دينار، أجرة عامل لسنة كاملة. فكيف إذن بيوسف ونيقوديموس يحملون ما يقارب 100 رطل؟ تخيل حماقة إهدار هذه الأطياب الثمينة على إنسان محكوم مدان، على مسيح مزيف. سيقولون ولا شك: لقد جن نيقوديموس، يا نيقوديموس أنت رجل أحمق. عندما يضع الإنسان أن يطلب استحسان السماء يفقد استحسان الأرض. في فلسطين في تلك الأيام كانت الأجساد تدفن في كهوف طبيعية أو قبور تحفر في الحجر الجيري، أعدت محاريب أو رفوف حيث توضع الأجساد. كان القبر في العادة مقبرة للعائلة، ويمكن إعادة استخدام الرفوف عند الحاجة. عظام القريب السابق تجمع ببساطة وتوضع في صندوق لعظام الموتى، وهذا يبقى في المقبرة. حسب إنجيل متى الأصحاح 27 والعدد 60 نعرف بأن القبر كان ملكا ليوسف، وكان قبرا جديدا. يخمن البعض أن يوسف كان قد أمر بحفره في عجالة من أجل يسوع وحده، لكننا لا نعرف هذا بالضبط. في العددين 41 و42 من إنجيل يوحنا الأصحاح 19 نقرأ الآتي: وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد، فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا. أضيف هنا ملاحظة ثانية، وهي أن هذين الرجلين لم يكونا على استعداد فقط لاختبار السخرية والازدراء، بل لاختبار النجاسة. فقد لمسا جسد يسوع الميت، وبالتالي صارا نجسين في الحال، صارا نجسين أمام الناموس. الناموس يطالب بيوم من الانعزال والتطهر، هذا يعني أنهم سوف يفوتون عشاء الفصح والذي كان مقررا في السبت العظيم، وهو العشاء الذي اعتبر واجبا وشرفا مقدسا. إنهما سيفوتان أعظم احتفال في الثقافة اليهودية، لن يكونا قادرين على ذبح الخروف مع العائلة، لن يأكلاه معهم في تذكار للحرية السابقة. لو أنت قلت لنيقوديموس أو ليوسف أو لكل المسيحيين الآخرين الذين كانوا يقرؤون الإنجيل في القرن الأول، لقد فوتت احتفال الفصح، فليس لديك خروف يذكرك بالعتق السابق، يجيبك قائلا: وما الفرق؟ لقد وجدنا عتقا الآن، اكتشفنا حمل الله الذي أعطانا الحرية الحقيقية، ليس من عبودية مصر بل من عبودية إبليس. ترى ماذا نتعلم من حياة هذين الرجلين؟ ماذا نتعلم من سلوكهما؟ أولا، أن نعترف بيسوع اليوم، قد يكون هذا اليوم الأخير لنا. ثانيا، أن نعطي أهمية للذين نحبهم. ترى متى كانت آخر مرة قلت فيها لزوجتك أو أنت لزوجك أو للأولاد بأنكم تحبونهم؟ متى كانت آخر مرة سمع منك والداك أو والداك أخي الكريم مثل هذا الكلام؟ البعض عمليا يحتاجون إلى إجراء بعض الاتصالات الهاتفية الآن وتصحيح الأمور الآن. وأخيرا، كل جرأة نستثمرها في تعريف عالمنا على المسيح لن تضيع أبدا ولن نندم عليها قط. نحن لا نسمع كثيرا عن يوسف ونيقوديموس، لقد صمت سفر الأعمال وصمتت الرسائل عنهما، لكن رواية يوحنا لحياتهما سبب تشجيع لنا كما كانت سبب تشجيع للمسيحيين الأوائل. أخي، إن كنت قد فشلت، قد خجلت في الكلام عن المسيح في الماضي، أرجوك لا تفوت الفرصة بعد اليوم. لا تخجل به أخي الكريم، هو لم يخجل بك ولم يخجل بي عندما تعرى وحمل خطايانا في جسده على الخشبة، عندما علق كمجرم على خشبة الصليب من أجلك ومن أجلي. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية وإلى اللقاء.